بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، عرض وتقديم الدكتور مصطفى غالب، يقرأه عليكم بشير عبد الرحيم. المقدمة. عالج التطور العلمي الذي استوعب كافة المعارف الإنسانية في هذا القرن الانفعالات النفسية والتحولات العقلانية التي تنتاب الكائن الحي منذ خروجه إلى عالم النور وحتى بلوغه سن النضج، حيث يتعرض لكثير من التطورات والتغيرات التي تلحقه جنينا ووليدا ورضيعا وطفلا ومراهقا وشابا ورجلا وشيخا وهرما. وأضحت العناية بصحة الأفراد النفسية وبناء انفعالاتهم النفسية بناء سليما موضع اهتمام علماء النفس والمشتغلين بالأمور الاجتماعية، ذلك لأن تعقد الحياة في المجتمع الحديث وقسوة الكفاح في سبيل لقمة العيش والإنتاج يتطلب مزيدا من الرعاية في مجال الخدمات النفسية والعقلية والاجتماعية التي تهيئ للفرد حياة مستقرة يشعر من خلالها بالسعادة والاطمئنان والاستقرار، فيقبل على العمل والإنتاج بهمة ونشاط. وليس الاهتمام بالطفولة موضوعا جديدا في أبحاث العلماء والمهتمين بالموضوعات النفسية والحياتية والاجتماعية، فقد أكدت كتابات العلماء والفلاسفة منذ عهد الفيلسوف الكبير أفلاطون أهمية الصحة الجيدة والسلوك القويم في سعادة الكائن الحي من أبناء البشرية. وفي مطلع هذا القرن تقدمت الأبحاث المتعلقة بالطفولة وتنوعت سبل التجارب، فتجاوز نشاط العلماء حدود الصحة والمرض والوقاية والعلاج إلى دراسة نواح أخرى من حياة الأطفال وكيف يفكرون وما هي مشاعرهم وأحاسيسهم وإنفعالاتهم السلوكية من قبل علماء وقفوا حياتهم لمعرفة الطريقة الصحيحة التي ينمو بها الطفل في نواحي النمو المتعددة من بدني وحسي وحركي وعقلي ولغوي ومدرسي واجتماعي. ولم تكن الدراسات والتجارب الخاصة بعلم نفس الطفولة مقصورة على نواحي النمو الطبيعي، بل تعدد ذلك إلى دراسة الانفعالات المختلفة التي تطرأ على نواحي النمو. وهنا برزت عناية العلماء في سيكولوجية الشذوذ والانحراف. ومن العلماء الذين اختصوا بهذه النواحي السيكولوجية العالم النفسي وتمر، المؤسس الأول للعيادة السيكولوجية الخاصة بهذا الحقل، حيث عالج فيها انحرافات الطفولة وخاصة فيما يتعلق منها بالنواحي الجسمية والعقلية والخلقية. وجاء بعده العالم ويليام هيلي الذي وجه اهتمامه لانحرافات السلوك وخاصة بين الأحداث. عيادته السيكولوجية لإرشاد الأطفال وتوجيههم في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. ولابد لنا من الإتيان عن ذكر عالم آخر كان له الفضل في دراسة ضعاف العقول، وهو هنري جوردات، الذي خصص أبحاثه وتجاربه على قياس ذكاء المجرمين ومقارنتهم مع بعض الأفراد الأصحاء. ومن الواضح أن هؤلاء العلماء قد عبدوا الطريق لمن بعدهم، فراهم يفتشون بدقة واتزان على مشكلات الطفولة والمراهقة على أسس علمية وتجارب صحيحة سليمة. وممن لهم القدح المعلى في هذا المجال العالم بيرت، الذي شملت مؤلفاته الكثيرة نتائج أبحاثه وملاحظاته وتجاربه خلال عمله كأخصائي نفساني بمنطقة لندن التعليمية مدة 10 سنوات. ويجدر بنا طالما نحن في هذا الصدد أن نأتي على ذكر العالم النفسي شونيل، الذي وقف نفسه على دراسة أنواع الشذوذ والتأخر بين طلاب وطالبات المدارس. وتعتبر كذلك عيادة تيفستيك التي أنشئت في لندن مركزا هاما للبحوث والتجارب النفسية القائمة على دراسة مشكلات الأطفال والمراهقين والبالغين، ويقوم بالعمل فيها العالم بولبي وآستن وأنا فرويد وغيرهم. ومن المؤكد أن المسؤولية الكبرى في تنشئة الأطفال والمراهقين تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأسرة والمدرسة، حيث تشكل كل واحدة منها خلية حية ووحدة اجتماعية لخلق أطفال مراهقين أصحاء في نفوسهم وأخلاقهم وسلوكهم وعقولهم. إن علاقة الطفل بوالديه وإخوته تنشأ عادة في محيط الأسرة، وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن للأسرة وظيفة اجتماعية هامة، إذ هي العميل الأول في صبغ سلوك الطفل صبغة اجتماعية. إن الأسرة كمجتمع صغير عبارة عن وحدة حية لها وظيفة تهدف نحو نمو الطفل نموا اجتماعيا وسلوكيا عن طريق التفاعل العائلي الذي يقوم بدور هام في تكوين شخصية الطفل وتوجيه سلوكه. ولقد اتضح للعاملين في حقل التربية وعلم النفس أن للمدرسة وظيفة اجتماعية لا تقل في أهميتها عن مهمتها الثقافية التربوية، فالمدرسة عبارة عن وحدة اجتماعية شأنها في ذلك شأن الأسرة، وهي تساهم عن طريق ما تخلقه من مواقف اجتماعية متنوعة في بناء شخصية الفرد الاجتماعية، إذ بوسطاتها يتعلم الطفل كيف يعيش ويتعامل مع الآخرين على مستوى غير مستوى الأسرة، وفيها يتعلم كيف يقوم بأعمال محددة وكيف يتنافس مع الآخرين أو يتعاون معهم، وكيف يكون اتجاهات جديدة، وكيف ينجح وكيف يفشل، وما تلك إلا وسائل تعد له العدة ليتعلم كيف يتفاعل مع العالم الخارجي عندما يخرج إليه. ومن هذه المنطلقات أخذ علماء التربية والنفس والاجتماع ينظرون إلى المدرسة على أنها مركز اجتماعي هام يقضي فيها الطفل ساعات طويلة من حياته اليومية، يكتسب فيها خبرات اجتماعية تساعده على أن ينسجم مع المجتمع الكبير، فعن طريق نظام الأسرة والمدرسة يتمكن الأطفال من اكتساب المعايير الاجتماعية والأسس والعادات الاجتماعية والخلقية. ففي العائلة التي يسودها الوفاق والتعاون ينمو في رحابها الطفل نموا صحيحا سليما، ويعيش في جنباتها المراهق حياة هادئة متزنة، طالما تعتبر الأسرة الخلية الأساسية التي تؤثر أكبر تأثير على حياة الطفل والمراهق، كونها تعده للحياة الاجتماعية وتخلق في نفسه الثقة والتماسك والاتزان، وتحد من انحرافاته وانزلاقه في مهاوي الغرائز الحيوانية والشهوات الجنسية الجامحة. ويرى علماء النفس والاجتماع والتربية ضرورة الاهتمام بالطفل منذ ولادته ومراقبة عملية نموه والتغيرات الإنشائية البنائية التي تسير بالطفل إلى الأمام حتى ينضج ويكمل. ويتضمن النمو نواحي عديدة، فهناك نمو يتصل بالنواحي الجسمية، ونمو يتصل بالنواحي العقلية والعرفانية، ونمو يتصل بالنواحي الانفعالية، بالإضافة إلى النمو الذي ينسجم مع الدوافع والاتجاهات والسلوك. وهذه النواحي تعمل كوحدة متماسكة يؤثر كل منها في الآخر، فالنمو العقلي والانفعالي مثلا يتأثران إلى حد بعيد بالنمو الجسمي، وأن الاضطراب أو النقص أو الشذوذ في أي ناحية من نواحي النمو يؤدي إلى اضطراب في التكوين العام للطفل. في هذه المقدمة استعرضنا عملية النمو السوي في مرحلتي الطفولة والمراهقة، معتمدين على آراء وأبحاث كبار علماء النفس والتربية والاجتماع، فعسى أن نكون قد وفقنا إلى تأدية الواجب نحو أجيالنا الصاعدة، والله الموفق لما فيه الخير والسؤدد. الطفولة. تنطلق الحياة من بويضة الأنثى التي تتكون من خلية واحدة، ثم تنقسم بعد عملية الإخصاب إلى خليتين، ثم إلى أربعة، ثم إلى ثمانية، ويزداد عدد هذه الخلايا حتى تصبح كرة صغيرة تتكون من عدة خلايا متماسكة. وبعد فترة من تكوين تلك الكرة تكون الخلايا مادة سائلة تعمل على فصلها بعضها عن بعض، وهنا يتكون الجسم الإنساني من مجموعة من تلك الخلايا، بينما تتحول الخلايا الباقية إلى غلاف وقائي مملوء بالمواد السائلة لحماية الجنين، ويتصل جزء من هذا الغلاف بالرحم، وهو وسيلة لتغذية الجنين وللتخلص من المواد التالفة ثانية. ولقد أطلق العلماء على الطفل في الأسبوعين الأولين من الحياة الاصطلاح أوفيوم، أي بويضة، بينما يطلق عليه بعد ذلك حتى نهاية الشهر الثاني من الحمل إمبريو، أي جنين. وتأخذ الخلايا في تلك الفترة في التكاثر والتميز من حيث الشكل الخارجي والتركيب الداخلي، بمعنى أن بعضها يتحول إلى خلايا عصبية، والبعض الآخر يصبح خلايا عظمية أو خلايا خاصة بتكوين العضلات. وهكذا يكون قد تكون للجنين في نهاية الشهر الثاني عند الحمل جهاز عصبي بسيط، إلا أنه يكون عديم الإحساس ولا يستطيع القيام بأي حركة، ويطلق على الجنين في نهاية الشهر الثاني حتى الميلاد الاصطلاح فيتيوس. ويأخذ الجنين بعد دخوله في المرحلة الثالثة صفات جديدة، إذ تأخذ التفصيلات التشريحية في التمييز، كما يزداد وزنه وطوله بسرعة، وفي الشهر الخامس يكون وزن الجنين رطلا تقريبا، كما يكون طوله حوالي القدم، بينما يزداد هذا الوزن والطول عند الميلاد، إذ يكون وزن الرضيع العادي ما بين 6 إلى 8 أرطال وطوله حوالي 20 بوصة. الأسبوعان الأولان في حياة الوليد. يولد الطفل عادة بعد انقضاء ما يقرب من 280 يوما على الحمل، فينتقل الجنين إلى وليد، وتختلف بيئة الطفل قبل الميلاد عن بيئته التي يجد نفسه فيها بعد الميلاد. ففي الأولى يقضي الأشهر الطوال في درجة حرارية ثابتة لا يتعرض فيها للمؤثرات الخارجية، ويستعد ويستمد ما يلزمه من الأكسجين والطعام عن طريق الأم دون أن يقوم بأي تنفس أو هضم للطعام. ويتغير الحال بعد الولادة، فيتعرض لدرجات متغيرة من الحرارة والبرودة، ويبدأ يستقل عن أمه في عملية التنفس والطعام. وهنا يحدث تغير في نظام الدورة الدموية وعملية التنفس والهضم. وتشير بعض الأبحاث على أن الجهاز التنفسي والهضمي والدموي يصل إلى درجة من النضج تسمح له بتأدية وظيفته قبل الميلاد بشهرين. ويؤيد تلك الأبحاث ما لوحظ من أن الطفل الذي يولد في حدود 180 يوما مثلا، فإنه يتعذر عليه غالبا مواصلة الحياة، لأن جهازه الهضمي لا يكون قد وصل إلى درجة النضج التي تسمح له بتأدية وظيفته. ويرى بعض العلماء أن كل ما يمكن ملاحظته على الوليد في هذين الأسبوعين يتصل بالناحيتين الحركية والحسية. النمو الحركي، يلاحظ أن حركات الطفل في هذه الفترة تأخذ شكلين: أولا حركات عشوائية تلقائية متنوعة سريعة وغير منتظمة، حيث يتحرك جسمه دفعة واحدة، دفع بالأرجل وتلويح بالذراعين. ثانيا مجموعة من الأفعال المنعكسة تحدث استجابة لمثيرات خاصة، ومن أمثلة ذلك: ألف، إذا ضرب الوليد ضربة خفيفة على ركبته أدى ذلك إلى تحريك الساق، إذا لمس فم الوليد فإنه يفتح فاه ويقوم بعملية امتصاص، خلع الملابس يصحبه رفع ذراعي الطفل، لمس منطقة العين يؤدي إلى إغمادها، وضع الوليد في ماء فاتر يجعل الجسم في حالة استرخاء. وبالإضافة إلى كل هذه الحركات الإرادية وغير الإرادية، نلاحظ أن في مقدور الطفل الوليد في هذه الفترة الصراخ والامتصاص والتثاؤب وتحريك العين وإخراج اللسان والتخلص من المواد التالفة من الجسم. الطفل من الشهر الثاني إلى نهاية السنة الثانية. يؤكد العلماء المهتمين بأمور الطفولة وملاحظتها عن طريق التجارب العديدة التي أجروها أن نمو الطفل الجسمي والحركي يسير سيرا سريعا في هذه الفترة، ومما يزيد سرعة النمو ازدياد رغبة الطفل في تناول الطعام وتحول هذا الطعام إلى مواد عضوية تساعد الجسم في تكوينه. ولقد تابعوا النمو الجسمي والحركي والحسي فلاحظوا الأمور التالية. المشي، عندما يدخل الطفل في أسبوعه السادس عشر أي في الشهر الرابع، تقوى عضلاته وتشتد بالتدريج، وذلك نتيجة لما يطرأ على جهازه العصبي من النضج. فيلاحظ مثلا أن عضلات رقبته تكتسب شيئا من الصلابة تساعد على السيطرة على حركاتها، وتنتقل هذه السيطرة من الرقبة إلى الكتفين ثم إلى الذراع، ثم تعم الجزء العلوي من الجذع، ومن ذلك تنتقل سيطرة الطفل تدريجيا إلى الجزء الأسفل من الجذع والساقين، فيصبحان أكثر صلابة. ويظهر أثر ذلك في الطفل عندما يبلغ الشهر السادس من عمره، إذ يستطيع أن يجلس إذا ساعده المحيطون به على ذلك. وعندما يبلغ الأسبوع الثامن والعشرين أي في الشهر السابع، يستطيع أن يجلس بدون مساعدة. وفي الشهر الثامن يستطيع الوقوف على قدميه بمساعدة، وهذا دليل على أن جذعه وساقيه أصبحا أكثر صلابة واحتمالا للقيام ببعض أوجه النشاط الحركي. وهكذا يتدرج النمو بدون مساعدة خارجية، ويكون ذلك عادة في الأسبوع الستين أي عشرة أشهر من حياته. القبض على الأشياء، لا تبدو قدرة الطفل في القبض على الأشياء قبل الأسبوع الرابع والعشرين، وفي الأسبوع الثامن والعشرين يستطيع الطفل أن يمسك الكوب بيديه، وفي الأسبوع السادس والثلاثين يتمكن من وضع مكعبين بعضهما فوق بعض، وعندما يبلغ عمره الشهر الثاني عشر يستطيع أن يتناول كوب الماء ويشرب. التحكم في عملية الإخراج. التبرز، تتوقف قدرة الطفل على التحكم في عملية التبرز على عاملين هما النضج والتمرين. فمن ناحية النضج ينبغي أن يصل جهاز الإفراز إلى درجة تساعد الطفل على التحكم في هذه العملية متى تكونت لديه العادات التي تمكنه من ذلك. ويخطئ كثير من الآباء حين يتعجلون تحكم الطفل فيها قبل اكتمال النضج، وحين يعمدون إلى التهديد والعقاب في ذلك، مما تنشأ عنه غالبا بعض الانحرافات لدى الأطفال. ومن ناحية التمرين، يمكن تدريب الطفل على ضبط هذه العملية منذ الأسبوع الثامن من عمره، ويكون ذلك بتعويده الجلوس بعد وجبة الإفطار على الكرسي الخاص بذلك لمدة قصيرة لا تتجاوز 3 دقائق حتى لا يشعر بالتعب. وفي الشهر السادس من عمر الطفل ينبغي أن يحاول تدريبه على إحداث صوت أثناء القيام بهذه العملية، فلذلك أثر كبير في تدريبه وتمكينه من الاستعانة بمن حوله إذا أراد التبرز. ويمكن تنظيم الوقت الذي تحدث فيه هذه العملية تنظيما يساعد على تدريب الطفل والإشراف عليه. وتحدث هذه العملية عادة مرة أو مرتين في السنة الأولى، وقدرة الطفل على التحكم فيها وضبطها تسبق قدرته على ضبط عملية التبول. التبول، تكتمل قدرة الطفل على ضبط هذه العملية والتحكم فيها في وقت متأخر عن تحكمه في العملية السابقة. والتحكم في عملية التبول أصعب من التحكم في عملية التبرز، وهي أيضا تحتاج إلى عاملي النضج والتمرين. ولتدريب الطفل على ضبط هذه العملية يجب ملاحظة المواعيد التي يحدث فيها التبول النهاري حتى يتمكن تنظيمها وضبطها. وينبغي أن يدرب الطفل منذ الشهر الثامن من عمره على الكرسي الخاص بذلك لقضاء هذه العملية، ويكون التمرين على ذلك قبل وبعد كل من النوم وتناول وجبات الطعام والخروج لقضاء بعض الوقت بعيدا عن المنزل وما إلى ذلك. ويفضل أن يتكرر التمرين كل ساعتين. ويجب هنا أيضا تدريب الطفل على إحداث صوت معين عند قيامه بهذه العملية، ويمكن استغلال التشجيع والمدح لتعويد الطفل على ضبط البول، ولا بد من جعل الطفل في حالة جفاف حتى يحس بالفرق بينها وبين حالة التبلل. وقد أثبتت ملاحظات بعض المهتمين بالتربية أن الطفل العادي تكتمل قدرته على التحكم في عملية التبول النهاري في الشهر الثامن عشر غالبا، وقد تتأخر حتى سن العامين. فإذا تأخر الطفل أكثر من ذلك لابد من عرض حالته على الطبيب. أما التحكم في عملية التبول الليلي فيتم عادة في المدة التي بين منتصف العام الثالث ونهايته. يعتبر تسنين الأطفال فترة هامة في نمو الأطفال، فالطفل فيما عدا حالات شاذة نادرة جدا يولد دون أسنان. ومن علامات النمو السليم يبدأ التسنين في الشهر السادس أو السابع، وقد يتقدم فيبدأ في الشهر الرابع أو الخامس، وقد يتأخر بعض الوقت. وفترة التسنين تنتهي في الشهر الثامن والعشرين تقريبا، ويظهر للطفل خلال هذه الفترة 20 سنا. وهذه الأسنان مؤقتة وتسمى بالأسنان اللبنية، وتسقط حوالي سن 7، وبعدها تبدأ فترة التسنين الثانية الدائمة. وزن الطفل: يزيد وزن الطفل زيادة مضطردة تدل على تمتعه بصحة جيدة ونمو طبيعي، كما تدل على أن طريقة تغذيته صحيحة. وتستطيع الأم أن تتبين ما إذا كان الطفل ينمو نموا طبيعيا عن طريق وزنه من وقت لآخر. فوزن الطفل بعد الولادة مباشرة يتراوح بين 2 إلى 3.5 كيلوغرام، أي ما يعادل من 6 إلى 8 أرطال. ولا يأخذ هذا الوزن في الزيادة مباشرة، إنما يحدث العكس، إذ يبدأ في النقص عقب الولادة ويستمر ذلك مدة تتراوح بين 3 و5 أيام، يأخذ بعدها في الزيادة المستمرة. ويزيد وزن الطفل في الشهور 6 الأولى بمعدل 200 غرام أسبوعيا، ويزيد وزنه في الشهور 6 الثانية بمعدل 100 غرام أسبوعيا. وفي نهاية السنة الثانية من عمر الطفل يزيد وزن بمعدل 2.5 كيلوغرام تقريبا عن وزنه في نهاية السنة الأولى. الطفل من الثالثة حتى نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة يقابل الجزء الأول من هذه الفترة مرحلة الحضانة التي تنتهي في سن 5، ثم يبدأ الطفل من سن 6 يدخل المرحلة الابتدائية. والطفل في مرحلة بسم الله الرحمن الرحيم، الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، عرض وتقديم الدكتور مصطفى غالب، يقرأه عليكم بشير عبد الرحيم. المقدمة: عالج التطور العلمي الذي استوعب كافة المعارف الإنسانية في هذا القرن الانفعالات النفسية والتحولات العقلانية التي تنتاب الكائن الحي منذ خروجه إلى عالم النور وحتى بلوغه سن النضج، حيث يتعرض لكثير من التطورات والتغيرات التي تلحقه جنينا ووليدا ورضيعا وطفلا ومراهقا وشابا ورجلا وشيخا وهرمة. وأضحت العناية بصحة الأفراد النفسية وبناء انفعالاتهم النفسية بناء سليما موضع اهتمام علماء النفس والمشتغلين بالأمور الاجتماعية، ذلك لأن تعقد الحياة في المجتمع الحديث وقسوة الكفاح في سبيل لقمة العيش والإنتاج يتطلب مزيدا من الرعاية في مجال الخدمات النفسية والعقلية والاجتماعية التي تهيئ للفرد حياة مستقرة يشعر من خلالها بالسعادة والاطمئنان والاستقرار، فيقبل على العمل والإنتاج بهمة ونشاط. وليس الاهتمام بالطفولة موضوعا جديدا في أبحاث العلماء والمهتمين بالموضوعات النفسية والحياتية والاجتماعية، فقد أكدت كتابات العلماء والفلاسفة منذ عهد الفيلسوف الكبير أفلاطون أهمية الصحة الجيدة والسلوك القويم في سعادة الكائن الحي من أبناء البشرية. وفي مطلع هذا القرن تقدمت الأبحاث المتعلقة بالطفولة وتنوعت سبل التجارب، فتجاوز نشاط العلماء حدود الصحة والمرض والوقاية والعلاج إلى دراسة نواحي أخرى من حياة الأطفال وكيف يفكرون وما هي مشاعرهم وأحاسيسهم وإنفعالاتهم السلوكية من قبل علماء وقفوا حياتهم لمعرفة الطريقة الصحيحة التي ينمو بها الطفل في نواحي النمو المتعددة من بدني وحسي وحركي وعقلي ولغوي ومدرسي واجتماعي. ولم تكن الدراسات والتجارب الخاصة بعلم نفس الطفولة مقصورة على نواحي النمو الطبيعي، بل تعدد ذلك إلى دراسة الانفعالات المختلفة التي تطرأ على نواحي النمو. وهنا برزت عناية العلماء في سيكولوجية الشذوذ والانحراف. ومن العلماء الذين اختصوا بهذه النواحي السيكولوجية العالم النفسي واتمر، المؤسس الأول للعيادة السيكولوجية الخاصة بهذا الحقل، حيث عالج فيها انحرافات الطفولة وخاصة فيما يتعلق منها بالنواحي الجسمية والعقلية والخلقية. وجاء بعده العالم ويليام هيلي الذي وجه اهتمامه لانحرافات السلوك وخاصة بين الأحداث. عيادته السيكولوجية لإرشاد الأطفال وتوجيههم في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. ولابد لنا من الإتيان عن ذكر عالم آخر كان له الفضل في دراسة ضعاف العقول، وهو هنري جوردات، الذي خصص أبحاثه وتجاربه على قياس ذكاء المجرمين ومقارنتهم مع بعض الأفراد الأصحاء. ومن الواضح أن هؤلاء العلماء قد عبدوا الطريق لمن بعدهم، فراهم يفتشون بدقة واتزان على مشكلات الطفولة والمراهقة على أسس علمية وتجارب صحيحة سليمة. وممن لهم القدح المعلى في هذا المجال العالم بيرت، الذي شملت مؤلفاته الكثيرة نتائج أبحاثه وملاحظاته وتجاربه خلال عمله كأخصائي نفساني بمنطقة لندن التعليمية مدة 10 سنوات. ويجدر بنا طالما نحن في هذا الصدد أن نأتي على ذكر العالم النفسي شونيل، الذي وقف نفسه على دراسة أنواع الشذوذ والتأخر بين طلاب وطالبات المدارس. وتعتبر كذلك عيادة تيفستيك التي أنشئت في لندن مركزا هاما للبحوث والتجارب النفسية القائمة على دراسة مشكلات الأطفال والمراهقين والبالغين، ويقوم بالعمل فيها العالم بولبي وآستن وأنا فرويد وغيرهم. ومن المؤكد أن المسؤولية الكبرى في تنشئة الأطفال والمراهقين تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأسرة والمدرسة، حيث تشكل كل واحدة منها خلية حية ووحدة اجتماعية لخلق أطفال مراهقين أصحاء في نفوسهم وأخلاقهم وسلوكهم وعقولهم. إن علاقة الطفل بوالديه وإخوته تنشأ عادة في محيط الأسرة، وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن للأسرة وظيفة اجتماعية هامة، إذ هي العميل الأول في صبغ سلوك الطفل صبغة اجتماعية. إن الأسرة كمجتمع صغير عبارة عن وحدة حية لها وظيفة تهدف نحو نمو الطفل نموا اجتماعيا وسلوكيا عن طريق التفاعل العائلي الذي يقوم بدور هام في تكوين شخصية الطفل وتوجيه سلوكه. ولقد اتضح للعاملين في حقل التربية وعلم النفس أن للمدرسة وظيفة اجتماعية لا تقل في أهميتها عن مهمتها الثقافية التربوية، فالمدرسة عبارة عن وحدة اجتماعية شأنها في ذلك شأن الأسرة، وهي تساهم عن طريق ما تخلقه من مواقف اجتماعية متنوعة في بناء شخصية الفرد الاجتماعية، إذ بوسطاتها يتعلم الطفل كيف يعيش ويتعامل مع الآخرين على مستوى غير مستوى الأسرة، وفيها يتعلم كيف يقوم بأعمال محددة وكيف يتنافس مع الآخرين أو يتعاون معهم، وكيف يكون اتجاهات جديدة وكيف ينجح وكيف يفشل، وما تلك إلا وسائل تعد له العدة ليتعلم كيف يتفاعل مع العالم الخارجي عندما يخرج إليه. ومن هذه المنطلقات أخذ علماء التربية والنفس والاجتماع ينظرون إلى المدرسة على أنها مركز اجتماعي هام يقضي فيها الطفل ساعات طويلة من حياته اليومية، يكتسب فيها خبرات اجتماعية تساعده على أن ينسجم مع المجتمع الكبير، فعن طريق نظام الأسرة والمدرسة يتمكن الأطفال من اكتساب المعايير الاجتماعية والأسس والعادات الاجتماعية والخلقية. ففي العائلة التي يسودها الوفاق والتعاون ينمو في رحابها الطفل نموا صحيحا سليما، ويعيش في جنباتها المراهق حياة هادئة متزنة، طالما تعتبر الأسرة الخلية الأساسية التي تؤثر أكبر تأثير على حياة الطفل والمراهق، كونها تعده للحياة الاجتماعية وتخلق في نفسه الثقة والتماسك والاتزان، وتحد من انحرافاته وانزلاقه في مهاوي الغرائز الحيوانية والشهوات الجنسية الجامحة. ويرى علماء النفس والاجتماع والتربية ضرورة الاهتمام بالطفل منذ ولادته ومراقبة عملية نموه والتغيرات الإنشائية البنائية التي تسير بالطفل إلى الأمام حتى ينضج ويكمل. ويتضمن النمو نواحي عديدة، فهناك نمو يتصل بالنواحي الجسمية، ونمو يتصل بالنواحي العقلية والعرفانية، ونمو يتصل بالنواحي الانفعالية، بالإضافة إلى النمو الذي ينسجم مع الدوافع والاتجاهات والسلوك. وهذه النواحي تعمل كوحدة متماسكة يؤثر كل منها في الآخر، فالنمو العقلي والانفعالي مثلا يتأثران إلى حد بعيد بالنمو الجسمي، وأن الاضطراب أو النقص أو الشذوذ في أي ناحية من نواحي النمو يؤدي إلى اضطراب في التكوين العام للطفل. في هذه المقدمة استعرضنا عملية النمو السوي في مرحلتي الطفولة والمراهقة، معتمدين على آراء وأبحاث كبار علماء النفس والتربية والاجتماع، فعسى أن نكون قد وفقنا إلى تأدية الواجب نحو أجيالنا الصاعدة، والله الموفق لما فيه الخير والسؤدد. الطفولة. تنطلق الحياة من بويضة الأنثى التي تتكون من خلية واحدة، ثم تنقسم بعد عملية الإخصاب إلى خليتين، ثم إلى أربعة، ثم إلى ثمانية، ويزداد عدد هذه الخلايا حتى تصبح كرة صغيرة تتكون من عدة خلايا متماسكة. وبعد فترة من تكوين تلك الكرة تكون الخلايا مادة سائلة تعمل على فصلها بعضها عن بعض، وهنا يتكون الجسم الإنساني من مجموعة من تلك الخلايا، بينما تتحول الخلايا الباقية إلى غلاف وقائي مملوء بالمواد السائلة لحماية الجنين، ويتصل جزء من هذا الغلاف بالرحم، وهو وسيلة لتغذية الجنين وللتخلص من المواد التالفة ثانية. ولقد أطلق العلماء على الطفل في الأسبوعين الأولين من الحياة الاصطلاح أوفيوم، أي بويضة، بينما يطلق عليه بعد ذلك حتى نهاية الشهر الثاني من الحمل إمبريو، أي جنين. وتأخذ الخلايا في تلك الفترة في التكاثر والتميز من حيث الشكل الخارجي والتركيب الداخلي، بمعنى أن بعضها يتحول إلى خلايا عصبية، والبعض الآخر يصبح خلايا عظمية أو خلايا خاصة بتكوين العضلات. وهكذا يكون قد تكون للجنين في نهاية الشهر الثاني عند الحمل جهاز عصبي بسيط، إلا أنه يكون عديم الإحساس ولا يستطيع القيام بأي حركة، ويطلق على الجنين في نهاية الشهر الثاني حتى الميلاد الاصطلاح فيتيوس. ويأخذ الجنين بعد دخوله في المرحلة الثالثة صفات جديدة، إذ تأخذ التفصيلات التشريحية في التمييز، كما يزداد وزنه وطوله بسرعة. وفي الشهر الخامس يكون وزن الجنين رطلا تقريبا، كما يكون طوله حوالي القدم، بينما يزداد هذا الوزن والطول عند الميلاد، إذ يكون وزن الرضيع العادي ما بين 6 إلى 8 أرطال وطوله حوالي 20 بوصة. الأسبوعان الأولان في حياة الوليد. يولد الطفل عادة بعد انقضاء ما يقرب من 280 يوما على الحمل، فينتقل الجنين إلى وليد، وتختلف بيئة الطفل قبل الميلاد عن بيئته التي يجد نفسه فيها بعد الميلاد. ففي الأولى يقضي الأشهر الطوال في درجة حرارية ثابتة لا يتعرض فيها للمؤثرات الخارجية، ويستعد ويستمد ما يلزمه من الأكسجين والطعام عن طريق الأم دون أن يقوم بأي تنفس أو هضم للطعام. ويتغير الحال بعد الولادة، فيتعرض لدرجات متغيرة من الحرارة والبرودة، ويبدأ يستقل عن أمه في عملية التنفس والطعام. وهنا يحدث تغير في نظام الدورة الدموية وعملية التنفس والهضم. وتشير بعض الأبحاث على أن الجهاز التنفسي والهضمي والدموي يصل إلى درجة من النضج تسمح له بتأدية وظيفته قبل الميلاد بشهرين. ويؤيد تلك الأبحاث ما لوحظ من أن الطفل الذي يولد في حدود 180 يوما مثلا، فإنه يتعذر عليه غالبا مواصلة الحياة، لأن جهازه الهضمي لا يكون قد وصل إلى درجة النضج التي تسمح له بتأدية وظيفته. ويرى بعض العلماء أن كل ما يمكن ملاحظته على الوليد في هذين الأسبوعين يتصل بالناحيتين الحركية والحسية. النمو الحركي، يلاحظ أن حركات الطفل في هذه الفترة تأخذ شكلين: أولا حركات عشوائية تلقائية متنوعة سريعة وغير منتظمة، حيث يتحرك جسمه دفعة واحدة، دفع بالأرجل وتلويح بالذراعين. ثانيا مجموعة من الأفعال المنعكسة تحدث استجابة لمثيرات خاصة، ومن أمثلة ذلك: ألف، إذا ضرب الوليد ضربة خفيفة على ركبته أدى ذلك إلى تحريك الساق، إذا لمس فم الوليد فإنه يفتح فاه ويقوم بعملية امتصاص، خلع الملابس يصحبه رفع ذراعي الطفل، لمس منطقة العين يؤدي إلى إغمادها، وضع الوليد في ماء فاتر يجعل الجسم في حالة استرخاء. وبالإضافة إلى كل هذه الحركات الإرادية وغير الإرادية، نلاحظ أن في مقدور الطفل الوليد في هذه الفترة الصراخ والامتصاص والتثاؤب وتحريك العين وإخراج اللسان والتخلص من المواد التالفة من الجسم. الطفل من الشهر الثاني إلى نهاية السنة الثانية، يؤكد العلماء المهتمين بأمور الطفولة وملاحظتها عن طريق التجارب العديدة التي أجروها أن نمو الطفل الجسمي والحركي يسير سيرا سريعا في هذه الفترة، ومما يزيد سرعة النمو ازدياد رغبة الطفل في تناول الطعام وتحول هذا الطعام إلى مواد عضوية تساعد الجسم في تكوينه. ولقد تابعوا النمو الجسمي والحركي والحسي فلاحظوا الأمور التالية: المشي، عندما يدخل الطفل في أسبوعه السادس عشر أي في الشهر الرابع تقوى عضلاته وتشتد بالتدريج، وذلك نتيجة لما يطرأ على جهازه العصبي من النضج، فيلاحظ مثلا أن عضلات رقبته تكتسب شيئا من الصلابة تساعد على السيطرة على حركاتها، وتنتقل هذه السيطرة من الرقبة إلى الكتفين ثم إلى الذراع ثم تعم الجزء العلوي من الجذع، ومن ذلك تنتقل سيطرة الطفل تدريجيا إلى الجزء الأسفل من الجذع والساقين فيصبحان أكثر صلابة. ويظهر أثر ذلك في الطفل عندما يبلغ الشهر السادس من عمره، إذ يستطيع أن يجلس إذا ساعده المحيطون به على ذلك، وعندما يبلغ الأسبوع الثامن والعشرين أي في الشهر السابع يستطيع أن يجلس بدون مساعدة، وفي الشهر الثامن يستطيع الوقوف على قدميه بمساعدة، وهذا دليل على أن جذعه وساقيه أصبحا أكثر صلابة واحتمالا للقيام ببعض أوجه النشاط الحركي. وهكذا يتدرج النمو بدون مساعدة خارجية، ويكون ذلك عادة في الأسبوع الستين أي عشرة أشهر من حياته. القبض على الأشياء، لا تبدو قدرة الطفل في القبض على الأشياء قبل الأسبوع الرابع والعشرين، وفي الأسبوع الثامن والعشرين يستطيع الطفل أن يمسك الكوب بيديه، وفي الأسبوع السادس والثلاثين يتمكن من وضع مكعبين بعضهما فوق بعض، وعندما يبلغ عمره الشهر الثاني عشر يستطيع أن يتناول كوب الماء ويشرب. التحكم في عملية الإخراج. التبرز، تتوقف قدرة الطفل على التحكم في عملية التبرز على عاملين هما النضج والتمرين. فمن ناحية النضج ينبغي أن يصل جهاز الإفراز إلى درجة تساعد الطفل على التحكم في هذه العملية متى تكونت لديه العادات التي تمكنه من ذلك. ويخطئ كثير من الآباء حين يتعجلون تحكم الطفل فيها قبل اكتمال النضج، وحين يعمدون إلى التهديد والعقاب في ذلك، مما تنشأ عنه غالبا بعض الانحرافات لدى الأطفال. ومن ناحية التمرين، يمكن تدريب الطفل على ضبط هذه العملية منذ الأسبوع الثامن من عمره، ويكون ذلك بتعويده الجلوس بعد وجبة الإفطار على الكرسي الخاص بذلك لمدة قصيرة لا تتجاوز 3 دقائق حتى لا يشعر بالتعب. وفي الشهر السادس من عمر الطفل ينبغي أن يحاول تدريبه على إحداث صوت أثناء القيام بهذه العملية، فلذلك أثر كبير في تدريبه وتمكينه من الاستعانة بمن حوله إذا أراد التبرز. ويمكن تنظيم الوقت الذي تحدث فيه هذه العملية تنظيما يساعد على تدريب الطفل والإشراف عليه، وتحدث هذه العملية عادة مرة أو مرتين في السنة الأولى، وقدرة الطفل على التحكم فيها وضبطها تسبق قدرته على ضبط عملية التبول. التبول، تكتمل قدرة الطفل على ضبط هذه العملية والتحكم فيها في وقت متأخر عن تحكمه في العملية السابقة. والتحكم في عملية التبول أصعب من التحكم في عملية التبرز، وهي أيضا تحتاج إلى عاملي النضج والتمرين. ولتدريب الطفل على ضبط هذه العملية يجب ملاحظة المواعيد التي يحدث فيها التبول النهاري حتى يتمكن تنظيمها وضبطها، وينبغي أن يدرب الطفل منذ الشهر الثامن من عمره على الكرسي الخاص بذلك لقضاء هذه العملية، ويكون التمرين على ذلك قبل وبعد كل من النوم وتناول وجبات الطعام والخروج لقضاء بعض الوقت بعيدا عن المنزل وما إلى ذلك. ويفضل أن يتكرر التمرين كل ساعتين، ويجب هنا أيضا تدريب الطفل على إحداث صوت معين عند قيامه بهذه العملية، ويمكن استغلال التشجيع والمدح لتعويد الطفل على ضبط البول، ولا بد من جعل الطفل في حالة جفاف حتى يحس بالفرق بينها وبين حالة التبلل. وقد أثبتت ملاحظات بعض المهتمين بالتربية أن الطفل العادي تكتمل قدرته على التحكم في عملية التبول النهاري في الشهر الثامن عشر غالبا، وقد تتأخر حتى سن العامين. فإذا تأخر الطفل أكثر من ذلك لابد من عرض حالته على الطبيب. أما التحكم في عملية التبول الليلي فيتم عادة في المدة التي بين منتصف العام الثالث ونهايته. يعتبر تسنين الأطفال فترة هامة في نمو الأطفال، فالطفل فيما عدا حالات شاذة نادرة جدا يولد دون أسنان، ومن علامات النمو السليم يبدأ التسنين في الشهر السادس أو السابع، وقد يتقدم فيبدأ في الشهر الرابع أو الخامس، وقد يتأخر بعض الوقت. وفترة التسنين تنتهي في الشهر الثامن والعشرين تقريبا، ويظهر للطفل خلال هذه الفترة 20 سنا، وهذه الأسنان مؤقتة وتسمى بالأسنان اللبنية، وتسقط حوالي سن السابعة، وبعدها تبدأ فترة التسنين الثانية الدائمة. وزن الطفل: يزيد وزن الطفل زيادة مضطردة تدل على تمتعه بصحة جيدة ونمو طبيعي، كما تدل على أن طريقة تغذيته صحيحة، وتستطيع الأم أن تتبين ما إذا كان الطفل ينمو نموا طبيعيا عن طريق وزنه من وقت لآخر. فوزن الطفل بعد الولادة مباشرة يتراوح بين 2 إلى 3.5 كيلوغرام، أي ما يعادل من 6 إلى 8 أرطال، ولا يأخذ هذا الوزن في الزيادة مباشرة، إنما يحدث العكس، إذ يبدأ في النقص عقب الولادة ويستمر ذلك مدة تتراوح بين 3 و5 أيام، يأخذ بعدها في الزيادة المستمرة. ويزيد وزن الطفل في الشهور الستة الأولى بمعدل 200 غرام أسبوعيا، ويزيد وزنه في الشهور الستة الثانية بمعدل 100 غرام أسبوعيا، وفي نهاية السنة الثانية من عمر الطفل يزيد وزنه بمعدل 2.5 كيلوغرام تقريبا عن وزنه في نهاية السنة الأولى. الطفل من الثالثة حتى نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة يقابل الجزء الأول من هذه الفترة مرحلة الحضانة التي تنتهي في سن الخامسة، ثم يبدأ الطفل من سن السادسة يدخل المرحلة الابتدائية. والطفل في مرحلة الحضانة يكون قد أتقن عملية المشي واستطاع الجري هنا وهناك، محاولا اكتشاف ما حوله، فيتسلق الحواجز ويشد ويجذب الأشياء ويعبث بقطع الأثاث ويحطم بعض ما يقع في مجاله من آنية وأدوات، ويحل الأشياء ويركبها، كما يميل إلى مهاجمة أصحابه، ويدل ذلك على نشاط الطفل الزائد ورغبته في الحركة. وإذا كانت هذه أبرز خاصية في نمو الطفل الحركي في مرحلة الحضانة وما بعدها، وجب أن يكون هذا النوع من المدارس مرنا، بحيث يعطى لهؤلاء الأطفال الفرصة للتعبير عن هذا النشاط الزائد، كما يجب أن تكون تلك المدارس مجهزة بالأدوات والمواد التي تساعد الأطفال على اللعب واستخدام أعضاء الجسم المختلفة، وعن طريق هذا الاستعمال تقوى تلك العضلات وتتكون لديهم في الوقت نفسه المهارات الحركية المختلفة، كما يكتسبون خبرات ومعاني يصلون إليها باستعمال الحواس المختلفة، فتزيد هذه المعاني والخبرات من إدراكهم وتقوى القدرة على الملاحظة لديهم. وبالرغم من أن قدرة الطفل على السيطرة على عملية المشي والقفز والجري والتسلق تكون قد اكتملت لدى الطفل في هذه السنوات، فإننا نجده لا يزال عاجزا عن القيام بالأعمال والحركات التي تتطلب منه سيطرة على العضلات التفصيلية. النمو الجسمي. ويسير النمو الجسمي في السنوات الأولى من حياة الطفل سيرا سريعا في بعض النواحي وبطيئا في بعضها الآخر، ويبدو ذلك واضحا سريعا في الغدة التيموسية والأنسجة الليمفاوية، ويضطرد النمو في هذه الناحية حتى سن 12، وللغدة التيموسية أهمية كبرى حيث تساعد في النمو الجسمي في هذه المرحلة. النمو الحسي وعلاقته بالنمو العقلي. يرى علماء النفس أن حركات الطفل تكون في الأسبوعين الأولين من حياته عبارة عن حركات عشوائية لا انسجام فيها ولا تهدف إلى غرض معين، وهي حركات لا إرادية أشبه ما تكون بالأفعال المنعكسة، وبالتدريج تأخذ المراكز العصبية الحركية في النضوج، وهنا يبدأ الطفل في القيام ببعض الحركات الإرادية كالجلوس والحبو والقبض على الأشياء ثم رفعها إلى فمه. وبجانب هذا النضج في جهاز الحركة الإرادية هناك نضجا آخر في الحواس ومدى قدرتها على تأدية وظيفتها، فالحواس تعمل منذ الميلاد وهي على استعداد لاستقبال المثيرات المختلفة التي تقع على حواس الطفل المختلفة. وقد أكدت الدراسات التجريبية القائمة على الملاحظة أن الأطفال تكون لديهم درجة من الحساسية الحادة منذ سن مبكرة، فالأطفال في خلال الشهور الأولى بعد ميلادهم تكون لديهم القدرة على استجابة حسية معينة، استجابة بصرية ولمسية وسمعية وذوقية. ولحواس الطفل المختلفة في هذه السن المبكرة أهمية كبرى في إدراكه للعالم الخارجي، لأن إدراك الطفل في هذه الأسابيع المبكرة إنما هو إدراك من النوع الحسي، ومعنى ذلك أن الطفل إذ ذاك يدرك الموضوعات التي يراها بعينه ويشمها بأنفه ويلمسها بيده، وهذه كلها محسوسات وأمور عادية. إن حواس الطفل في هذه السن هي النوافذ التي يطل منها على العالم الخارجي، وعن طريق تلك الحواس تحدث الإحساسات المختلفة، وبعض هذه الإحساسات يتعلق بموضوعات خارجية يندرج تحتها ما يصدر عن الحواس الخمس المعروفة، وبعضها إحساسات داخلية كالإحساس بالجوع والألم. وما هذه إلا أنواع من التأثيرات الداخلية التي لها اتصال بحياة الطفل الانفعالية. وتأخذ حواس الطفل المختلفة في النضج التدريجي، فيبدأ يعتمد على هذه الحواس في إدراك بيئته وفهمها، والحواس في هذه السن هي الوسيلة المباشرة التي يستعين بها الطفل على اكتشاف ما يدور حوله، وتؤدي سيطرة الطفل على المشي إلى اتساع مجاله الإدراكي، فيزداد إدراكه لما يقع على بصره من أشياء أو ما يصل إلى سمعه من أصوات، وتزداد بذلك دلالة هذه الأشياء في ذهنه، فتتضح وتتميز بعد أن كانت غامضة مبهمة بالنسبة له.